أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الكافي.
الآن النوع الأول الآدم، فسره لا شك في طهارته، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر، ونجاسة الكافر نجاسة معنوية. الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف، مثل البعير والدجاجة سؤرها طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنو، هذا صحيح، ولكن انظر للقيد الذي ذكره المؤلف، قال وهو السنور وما دونها في الفلقة. ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين، ولم يقل إنها صغيرة. لو قال إنها صغيرة لكنا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاهر، لكن قال من الطوافين، لأن الطواف علينا الذي يكثر تردده يشق علينا أن نتحرز منه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز كما قال المؤلف رحمه الله في أول الأمر، وأنه لا عبرة بالجسم. وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل طاهرا، لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه فهما من الطوافين عليه، وكذلك غيرهما، إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب، فهذا وإن كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه يجب غسل ما نعم يجب غسل ما ولغ فيه 7 مرات احداها بالتراب. طيب، على كل حال على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟ بالهرة فما دونها، لا، بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز، يعني اشترط شرطين: مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها. والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا فيشق علينا أن نتحرز منها، هذا الصحيح. نعم.
أن يؤكل لحم ما في إشكال،
طاهر هذا بلا خلاف.
هل الفقرة والحمار يؤكل؟
لا، في الماء البغل ما يؤكل ولا حمار.
شيخ نقول إنه ما لا يحرز منه، ونقول صورهم ما
طاهر لأنهما من الطوافين عليه.
نجيب عن الحديث،
أي حديث؟
حديث التحريم،
تحريم غيره، ما نقول كلوه، لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكلوه، وحرام.
تكلم عن فضلات الطعام وشربه.
يعني. إيه نعم، لا له، حرام ما في شك، ما يوكل إلا عند الضرورة. لا سؤالين، إحنا أعطيناهم سؤالين. ذلك فضله. نعم.
في حديث أبي قتادة على أنه مما لا يمكن التحرز منه، مع أن أبي قتادة يستطيع أن لا يصلي نهرين فيتحرز منها.
إيه. لأن لما حكم الرسول بأنها طاهرة صار لا فرق بين أن اختارنا أن تلغ من أو أن تشرب من إناءنا أم لم تشرب، ولا في هذا الحال لا شك أنه يمكن التحرز، لكن الحكم على الأغلب النادر يقول العلماء لا حكم له. نعم.
القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما فسؤره نجس،
وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فانصبوه سبعا. متفق عليه. ولولا نجاسته ما ولولا نجاسته وما وجب
لا ما وجب
ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه، لأنه منصوص على تحريمه، ولا يباح اتخاذه بحال.
عندنا اقتناؤه، حطوها نصف إذا كان عندكم اتخاذ.
ولا يباح اقتناؤه بحال. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصره، لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب.
نعم. طيب، القسم الثاني نجس، وهو الكلب والخنزير. ولا شك في نجاسة الكلب والخنزير، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس، لا شك فيه. ولكنه ليس كلامنا الآن على نفس الخنزير والكلب، كلامنا على إيش؟ على السؤر. سؤر الكلب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل سبع مرات احتاج بالتراب. الخنزير يقولون انه شر منه، ولكن هذا قياس فاسد الاعتبار، لان الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك لم يامر بالغسل سبع مرات من سؤره. فالصحيح ان الخنزير حكمه حكم بقيه النجاسات. الله اكبر. ذكرنا فيما سبق أو ذكر المؤلف فيما سبق أنه إذا اشتبه طهور بنجس فالواجب اجتنابه، وأن يتيمم حتى يتبين له الأمر. وذكرنا أن في المسألة قولا آخر، وهو أن يتحرى إذا كثر عدد الطاهر. ولكن هنا بحث، هل المراد بالكثرة هنا الكثرة الكاثرة أو الزيادة ولو واحدا؟ الصحيح من المذهب على هذا القول بالتحري أن المراد الزيادة ولو واحدا، يعني لو كان الإناء الأواني الطاهرة خمسة والأواني النجسة أربعة فهنا يتحرى. والقول الثالث في المسألة أنه يتحرى مطلقا إذا أمكن التحري بالعلامة، إذا أمكن التحري بالعلامة، يعني معناه أنه ينظر يفكر، فإذا وجد علامة تشير أو تؤشر إلى أن هذا هو النجس أخذ به. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية رحمه الله، وهو الصحيح عندنا. وفيه قول آخر رابع أنه يتحرى وإن لم يكن هناك علامة، فإذا غلب على ظنه أو ركنت نفسه إلى أحد الإناءين فإنه يستعمله ويكون هو الطهور. هذا القول يعني قد يكون له وجه، هذا القول قد يكون له وجه، لكنه ضعيف الحقيقة، لأنه إذا لم يكن له علامة فمجرد ميل النفس لغير سبب لا يؤثر، بل لا بد أن يكون هناك شيء علامة يهتدي بها إلى طهور. ثم إنه لو فرض أنه تحرى وغلب على ظنه أن هذا هو الطهور وصلى ثم تبين أنه النجس، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس خاصا في الحكم بين الناس، حكم القضاة، بل هو عام في كل شيء. فالإنسان إذا اجتهد فقد فعل ما أمر به، فإذا بان الأمر على خلافه فليس عليه شيء. وينبغي أن نعلم أن مسألة الاشتباه مقيدة، أو القول بالتحري مقيد بما إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب. كيف يمكن؟ أين إذا كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فيمكن أن يظهر أحدهما بالآخر، في غير هذه الصورة لو كان أحدهما أقل من القلتين لا يمكن. طيب المسألة، أو إذا كان عنده طهور بيقين فإنه لا يجوز التحري، لأن التحري إنما جاز للضرورة. فإذا كان عنده إناء طهور يقينا فإنه لا يجوز أن يتحرى، ويجب أن يتوضأ بماذا؟ بالماء الطهور بيقين. عرفت المسألة هذه؟ إذن نحن نقول الآن إن الراجح التحري، ولكنه لا يتحرى إلا عند الضرورة، إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، والثاني إذا لم يكن عنده طهور بيقين، فإن كان عنده طهور بيقين لا شك فيه فلا يتحرى، يستعمل الطهور بيقين ولا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع كذلك: أحدها سائر قباع البهائم والطير، وفيهما روايتان، إحداهما أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه حيوان حرم لخفه، ولأنه حيوان حرم لخفه يمكن التحرز عنه، فكان نجسا كالكلب.
في إشكال؟ إيش؟
أقول ما عنده تعديل، حرم لخبثه يمكن التحرز عنه؟
إيه؟ لأنه حيوان حرم لخبثه يعني لنجاسته، يمكن التحرز منه احترازا من الهرة وما دونه كما سبق.
الثانية أنها طاهرة، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع والمر، وعن والمر
الحمر. نعم. الحمر نعم.
تردها الكلاب والسباع والحمر، وعن الطهارة بها، فقال لها: ما أخذت في بطونها، ولنا ماء غرب طهور.
إيش؟ ولنا
ماء غرب طهور.
ماء ما إيش؟
غرب طهور.
ما غبر أو ما غبر؟
ما غبر؟
نعم. ما غرر؟ لا، ما غبر يعني ما بقى.
ما غبر بطونها؟
لا، ما ولنا ما غبر طهورا. إيه النص.
فقال لها: ما أخذت في بطونها، ولنا ما غبر طهورا. رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على حوض، فقال عمر: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا ترد عليها. فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ.
نعم.
طهورا
النص حاد. نعم.
النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه ولما ذكرنا في السباع. والثانية أن
أيهما أصح؟ أي روايتين أصح؟ فالظاهر أن الصحيح هو أنها طاهرة، أنها طاهرة، لأننا لو قلنا بأنها نجسة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس، فإنه يوجد من الغدران في البر ما هو دون القلتين، ولا شك أن السباع ترد، السباع والطيور ترد هذا الماء، فإذا قلنا بأنه نجس صار في هذا مشقة على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه يمر بمثل هذه المياه ويتوضأ منها. نعم.
والثانية أنها طاهرة.
النوع الثاني. نعم.
والثانية.
النوع الثاني.
الأول.
نعم.
النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه ولما ذكرنا في السباع. والثانية أنها طاهرة لأنه قال إذا لم يرد غير سؤرهما تيمم معه، ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله. ووجهها
ولو لم يحكم بطهارته. هنا لأنه قال، لأنه أي الإمام أحمد قال إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله. ها؟ ولو لم يحكم بطهارته، بل ولو شك أنت عندكم، لو شك
تعديل أشياء
نقرأ
عشان.
نعم. لأنه قال إذا لم يرد غير
لأنه أي الإمام أحمد.
لأنه قال إذا لم يرد غير سؤرهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله.
طيب.
نشطب عليها
ولا شك في نجاسته. إيه ما يمكن يجمع.
ووجهها ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ بما أفضلك الحمر؟ قال نعم وبما أفضلك السباع كلها، رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال، وكان الصحابة يقتنونها ويصحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهر، ويجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم.
واضح العلل هذه. وهذا الثاني هو الصحيح، الرواية الثانية أن الحمير والبغال طاهرة، سؤرها طاهر وعرقها طاهر، وما أصابك منها فهو طاهر إلا ما خرج من السبيلين والدم فإنه نجس، أما الخارج المعتاد من غير السبيلين فالصحيح أنه طاهر. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار والحمار يعرق ويصيب راكبه العرق، وربما تكون السماء ممطرة ويصيب البلل جلد الحمار ويباشره الراكب، كل هذا يدل على أنها طاهرة، ولأنه يشق التحرز منها كما قال المؤلف فهي من الطوافين، حتى أن بعض العلماء قال إن الحمير والبغال من الطوافين، لأنه إذا كانت الهرة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارتها لأنها من الطوافين، وهي لا تلابس كما تلابس الحمير، فتكون الحمير من باب أولى. نعم اقرأ الحديث. إيه المؤلف رحمه الله اختصر الحديث قال أنس بن مالك: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رث لحوم. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله ليته أتى بالحديث تاما حتى لا أصبر يا أسامة، إذا صرت تتكلم يا أسامة لا ترفع يدك. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر، لأنه في خيبر رتعوا فيها وذبحوها وقطعوها وجعلوها في القدور وأوقدوا عليها النيران، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قالوا: حمر يا رسول الله. فأمر أبا طلحة فنادى. نعم.
النوع الثالث.
ايش؟ الاخت مع الاجنبيات. يتصور انسان له اخت من الرضاع او اخت من النسب من ابيه ما يدري عنها في بلد اخر، لنفرض ان في واحد مثل المسعوديين تزوج في مصر وجاءه بنت وكبرت وراح يزور بنته، نعم يزور بنته ويتزوج، فجاء في مجلس وإلى هذا النساء ما يديهم بنته، أليس سيسأل يقول: أيكم بنتي؟ أيكن بنتي؟ هذا يمكن. وفي الرضاع أيضا يكون كثيرا، الآن كثيرا ما يحصل أن الرجل يتزوج المرأة ويأتيها أولاد منها وبنات، ثم بعد ذلك يتبين أنها محرم له من الرضاع. نعم.
النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر على فيها النجاسة، ففيها روايتان: إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رطوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود، ولأنها تنجست في النجاسة والريق لا يطهر، والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهم يأكلان النجاسة وهما طاهران. وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه، حكم سؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك سؤره. قال أحمد: في فارة في ماء ثم خرجت حية لا بأس بها. لا بأس به.
الجلالة هي التي أكثر عليها النجاسة، فيها روايتان. كيف يكون أكثر عليها النجاسة؟ مثل هذا الطير يغذى بدم مسفوح، والدم المسفوح نجس، ويغذى بحب من البر. ننظر أيهما أكثر. إذا قالوا إن الحب أكثر فليس بجلالة، إذا قالوا إن الدم أكثر فهو جلالة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة، هل هي نجسة حرام أو هي طاهرة حلال، على قولين للعلماء. ومنهم من قال إنها نجسة حرام حتى تحبس عن النجس وتطعم الطاهرة 3 أيام، ثم بعد ذلك تكون حلالا طاهرة. ومنهم من قال إنها ليست بنجسة ولا حراما، وضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وقال إن النجاسة إذا استحالت زالت، إذا استحالت زالت وطهرت. وقال إن هذا الغذاء استحال إيش؟ استحال دما، استحال دما فطهر. وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية التحريم ورواية الإباحة. وقد كثر السؤال عن الدواجن التي قيل إنها تغذى بالدم المسفوح، هل هي حلال أو لا؟ والجواب على هذا التفصيل: هل أكثر علفها من هذا الدم أو لا؟ إن كان أكثر علفها من غيره فلا إشكال في حلها وطهارتها، وإن كان أكثر علفها من هذا الدم ففيها هاتان الروايتان، رواية الطهارة ورواية النجاسة. والصحيح أنها طاهرة حلال ما لم تصح الأحاديث، والأحاديث كلها فيها مقال، الواردة في الجلالة كلها فيها مقال. فإن صحت الأحاديث فليس لنا بد من السمع والطاعة لله ورسوله، وإن لم تصح الأحاديث فإن الاستحالة تقتضي الإزالة، وأنه لا حكم لما حصل. وانظر إلى الآدمي، الآدمي طاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة دم إلى مضغ، قطعة الدم نجسة، ومع ذلك لما تحول صار طاهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في تنجيس ولا في انتقاله من الطهور الى الطهاره؟
الشيء مثلا بيقول يحكم عليه انه ينجس او لا ينجس من الدواب، بقول ان مشقه الاحتراز منه.
اي لا، العرف العرف.
طيب الجلاله يعني حيوان يشبه
احنا مثلنا بالدجاجة عادي،
يعني اي حيوان، يعني
اي حيوان
يكون علفها
ارنب دجاج بعير شات اللي ما هي بالجلاله نوع من الطيور، لا اي شيء يكون اثر عليه النجاسه فهو جلاله. يمكن يحسبه صاحب الجلاله.
طيب يا شيخ، بالنسبه للحديث ايش يجب عليه اللي هم ينوبون من السباع،
يعني ما يتردد عليه؟
طيب ايش نرد على الحديث هذا؟ احنا رجحنا على ان
الاحاديث، اسال الله ان ييسر لنا طالبا حريصا على العلم على الحديث خاصه عنده درايه حتى يخرجنا لو تخريج بسيط هذه الاحاديث، لان مشكلتنا الحقيقه ان الفقهاء رحمهم الله ما يهتمون اهتماما كبيرا في الاحاديث كما ترى. وانا ودنا بواحد يكون يعني لا فوزي مشهور الآن بالدروس، خالد سالم ما احنا بنشوف. نعم نعم بالربع الخالي والله ما ندري. عندك استعداد يا خالد؟ عندك استعداد؟ أجل ابدأ من الأول، ابدأ من الأول. هي من أول كتاب، ما أريد تخريج الحديث اللي مرت الليلة، من الأول
في الكتاب،
من أول كتاب
أو حديث الجلال.
لا 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 لا، أنا أريد كل الكتاب. ها؟ طيب ممكن نوزعه؟ ها؟ خلي متفق عليه واتفق عليه، ما يحتاج. اللي في البخاري او مسلم او في الصحيحين هذا ما يحتاج، لكن مثلا اللي في ابي داود
اللي يشكل شيء.
والاخوان ايضا شيخنا علي، لانه الدرس بس بيصير يوم الخميس، احنا ما شفنا كثير
نخوف عليهم هذا. كيف؟
واذا علي ان الدرس مو مستمر في الليله يصير يوم الخميس فقط على اسبوع، يصير المشي قليلا يعني.
كيف؟ الرواية الثانية، شوف التعليل، الجلالة وهي التي تكثر عليها النجاسة فيها روايتان إهدام نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. هذا يحتاج إلى التحريف. إذا صح الحديث يبقى عندنا إشكالا عظيم فيه في متنه، وهو النهي عن ركوب الجلالة، لأن الحمار أخبث منها لا شك، ومع ذلك لم ينهى عن ركوبها. وهذا مما يوجب أن الإنسان يضعف هذا الحديث، لأن في متنه نكارة، في متنه نكارة. اللهم إلا أن يراد بذلك النهي التعزير، يعني الرسول نهى عن ركوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعليم فيها النجاسة. وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج إليه؟ إذا صح الحديث. أما إذا لم يصح الحديث فنقول هذا الحديث ممكن ما نقبل اللصة يا أخ إلا أنا الذي علمنا مشلوله لا بأس. إذا شرت فأشر باليمنى، إذا أعطيت أعطي باليمنى، إذا أخذت فأخذ باليمنى، إذا أكلت فباليمنى، إذا شربت فباليمنى. طيب عرفتم؟ لله هذا إذا صح الحديث فالأمر واضح. ولأنها تنجست بالنجاسة والريح لا يطهر. نعم، إذا تنجت النجاسة فإن الريق لا يطهر. يقول رحمه الله القول الثاني، الرواية الثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران. أما الضبع فهو طاهر لكونه حلالا، الضبع حلال، تعرفون الضبع؟ نعم. هل منه قول الشاعر أبا خراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع؟ لا، لأن المراد بالضبع السنين في البيت مو الضبع السبع. طيب وأما الهرة فهي طاهرة، لماذا؟ لأنها حلال؟ لا، لأنها من الطوافين علينا. طيب وهل يأكلان النجاسة؟ نعم، ما في شك. ألذ ما عند الهرة الفقرة، وهي نجسة. طيب وحكم أجزاء إيش؟ وحكم أجزاء إيش؟ الحيوان. أين الحيوان من جلده حكم، وشعره وريشه حكم سؤره، ولأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد في أرض سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به، لكنهم اشترطوا في الحيوان الذي يسقط في الماء ثم يخرج حيا، هو إن كان طاهرا فالأمر فيه واضح ولا لا؟ إن كان نجسا فإنه على كلام الفقهاء رحمه الله ينجس الماء بمجرد الملاقاة، إلا إذا كان قلتين فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير. وإنما قال الإمام أحمد لا بأس به لأن الفأرة من الطوافين عليه فهي طاهرة. نعم.
هنا يقول أحسن الله إليك، خبر حديث الكافي الإمام ضياء الدين أبي واحد في مؤلف المختار المتوفى سنة 643.
وش يعني؟
خبر حديث الكافي في مؤلف اسمه المختار.
هو معروف أن عبد هذه له. مر علينا أول ما قرأ. نعم. إيه هم يقولون لا فرق، لأن هذه الشعر تقدر في النجس فتكون حرام، تكون نجسا حرام. إلى دم. إيه والماء، الماء يدخل في عروق الشجرة، وهذا الماء متلوث بالنجاسة اللي هو السماد النجس، وهو نجس. لكن الصحيح في مسألة ما سوق بنجس الصحيح أو سمد بنجس، الصحيح أنه طاهر ما لم يظهر أثر النجاسة فيه، ظهرت النجاسة فيه، بحيث أن إذا شقين القرعة وجدنا رائحة خبيثة في حرام. الله يقول لأنه شفاء سطر أربعة من أسفل صفحة العاشرة، سطر أربعة من أسفل. نعم. ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، مش بعدها عندكم، فإذا زال فإذا زالت زال حكمها. أظن لا بأس نصحح.
فإذا زالت
أي زالت العلة زال حكمها.
15
15 وش فيه؟
الرابع
منين؟
من
15 من
أسفل. من أسفل؟ قال أحمد في
فأرة
في ماء
سقطت. أي سقطت، قال أحمد في فأرة سقطت في ماء، مع أنه مو متعين لكن أحسن. ها؟
حكم
ذلك إيه؟ وحكم أجزاء الحياة من الجلد والشعر والريش حكم سؤره لأنه من أجزائه، فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك إيه؟ حكم سؤره. سبحان الله. نسأل قبل أبسط بس. طيب العبارة نقراها، يقول حكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سوره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سوره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حيا لا بأس. الله سهل لنا نسخة زينة اللي عندي اللي بها ها إيه، لأن هذه أحيانا تسقط صفحات.
طيب الشيخ اللي معنا أخ صلاح وش الفرق بينه
وين
اللي معنا أخ صلاح الجدعان؟
هذه هي النسخة اللي عطيتك نسختي نسختي هذه الطبعة الأولى دي. ما أظن. طيب لو وش نجي هذا يكون موجودات.
الطبعة الخامسة. طبعة
موجودات دولي طيب ورم أصل مع سام. أنا ما أعطيه إياه لكن ذاك الليلة ما جاء. ما خالف صباح هي حقي بالأصل له لكن كده ما جاء أعطتك إياه عشان ما جاء. طيب شوف اللي بالعاشر مصححة هي أبوها اللي بالعاشر اللي في العاشرة فإذا زال فزال حكمها مين موجود نسخة هذه موجودة؟ إيه ما في السقط لا تقول مهم وفي موجود تقول مهم فيه موجودة. طيب والثاني حكم سؤره سقط موجود وحكم سري موجود اذا اصح صار والعجيب انه بالطبعة اللي معكم يقول ان هذه مزين ومصححه يا عجيب ها يثني عليها اكثر من ذا.
طيب ما تصير القراءه هذه
القراءه من قراءه كنت يعني لا انا ودي مع عشان يصحح سامي
لكن بس يصير النسخة الصحيحة
يسجل
ضعيف جدا، لأنه إذا قرأت كلكم مخالفين كلكم تقولون هذا الشيء خطأ.
إيه والله في ناس حكون يعني بعد ربما تبقى صحيحة ونستهين ولا نحتل لك.
تنبيه
أحسن. إيه.
ها؟
تنبيه أحسن. أي. إذا صار غلط عندك ننتبه أكثر. خصوصا سامي اللي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، مع علمه بأهلها النجاسات وإن شربت قبل الغيبة. فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي: ينجس، لأن أثر النجاسة في فمها، بخلاف ما بعد الغيبة فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك.
صحيح القول الأول، صحيح أنه سواء شرب عن قرب أو عن بعد فإن سؤرها طاهر لعموم الحديث. نعم.
فصل. والحيوان الطاهر على أربعة أظرف: أحدها ما تباح ميتته كالسمك كالسمك ونحوه، والجراد وشبهه.
بالنسبة للجلالة، الأحاديث الواردة فيها متكاثرة ومجموعها أقل ما يجعلها حسنة، وعلى هذا فيكون الاحتمال الذي ذكرنا بالأمس وهو النهي عن ركوبها إما من باب الرجع من باب التعزير، أو أنه يخشى أن تعرق، فإذا عرقت فإنه يكون عرقها نجسا ويتلوث به الراكب. أما بالنسبة للحكم عند أهل العلم فإن العلماء اختلفوا في طهارتها كما ذكره المؤلف، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في حل أكلها، فمن يرى أنها طاهرة يرى أن أكلها حلال، ومن يرى أنها نجسة يرى أن أكلها حرام، وكذلك لبنها، وكذلك بيضها إذا كانت دجاجة، حسب ما يرونه. فالشافعية رحمه الله يرون أن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، إلا إذا ظهرت النجاسة في لحمها أو لبنها، بمعنى أن اللحم تغير وأنتن بالنجاسة أو اللبن، فحينئذ يكون نجسا حراما. نعم. نعم. إيش؟ حكم سؤري. حكم سؤري. لا، الهمزة على واو. الهمزة على واو ما لا دخل باللي بعدها. الهمزة إما أن تكون هي مضمومة أو ما قبلها مضمومة. سؤره الحركة تتغير فيما بعد الهمزة، ما قبل الهمزة لا يتغير. نعم.
عرق الحمار يا شيخ حكمنا أنه ظاهر.
نعم.
لماذا فرقنا بين عرق الحمار وعرق الجلالة؟
لأنه متنجس. عرق الجلالة لأنه متنجس، نجاسة طارئة.
هذا نجس عينا يا
شيخ. نعم. هم يقولون نعم. هم يقولون لأن هذا طاهر، عرقه طارئ،
ويمكن أن يطهر بأن تطعم ثلاثة أيام الطاهر ويزول الحكم. ولما ذكرت لا شك أنه وارد عليهم يعني، فيقال إذا كان هذا نجس من أصله وعرقه طاهر على ما هو القول الراجح، أما على القول بأنه نجس فلا يرد. نعم
أحدها ما
تباح،
فصل والحيوان الطاهر على أربعة أضرب، أحدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته. واثنان سم
الحل نبغى والطهور ماء الحل ميتته.
والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حيا وميتا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقذوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه فأمر بمثله ليكون شفاء.
عندي متفق عليه. لأنك حاشي اي طيب اجل يمكن اللي عندكم اصح، هو في البلوغ رواه البخاري. نعم
فامر بمثله ليكون شفاء لنا اذا اكلنا، ولانه لا نفس له سائله اشبه دود الخل اذا مات فيه.
طيب يقول الاول واضح وهو ما كانت ميتته طاهرة،
أحدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته. واثنان سم
الحل نبغى والطهور ماء الحل ميتته.
والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حيا وميتا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقذوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه فأمر بمثله ليكون شفاء.
عندي متفق عليه. لأني حاشي اي طيب اجل يمكن اللي عندكم اصح، هو في البلوغ رواه البخاري. نعم
فامر بمثله ليكون شفاء لنا اذا اكلنا، ولانه لا نفس له سائله اشبه دود الخل اذا مات فيه.
طيب يقول الأول واضح وهو ما كانت ميتته طاهرة، فهو طاهر، يقول ما تباح ميتته فميتته طاهر، كلام المؤلف الآن في الميتات، ما تباح ميتته فميتته طاهرة حتى لو تغير بها الماء فهو متغير بطاهر، مثل السمك والجراد والذباب ونحوه، أو ما يصلح هذا، الذباب لا يصلح التمثيل به، تمثيل للثاني، فهذا طاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. الثاني ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، يعني ما لا ليس له دم سائل، وليس مجرد الدم، لأن مجرد الدم يكون حتى في الذباب والبعوض، لكن مراد سائل يسير، فالذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر بعد الموت وإن كان حراما. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمس. ووجه الدلالة أنه إذا غمسه في شيء حار فإنه يموت، وكذلك لو غمسه في دهن وشبهه ف... فإنه يموت في الحال، وهذا يدل على أن ميتته طاهرة. لكن الفقهاء لكن ظاهر كلام المؤلف أنه سواء تولد من نجس أو من طاهر، والمعروف عند الفقهاء أنه إذا تولد من نجس فهو نجس، والقول الثاني أنه طاهر ولو تولد من نجس بناء على طهارة النجاسة بإيش؟ بالاستحالة. نعم. أيه؟ نعم. كيف؟ نعم، هذا يستثنى منه ما سبق كما ذكره الفقهاء. نعم. 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 حكمنا بإيش؟ في إيش؟ بعد غيبة تكون طاهرة. أين هذا؟ غلبة الظن إذا صار أنه في الحال بعد أن أكلت النجاسة وشربت من هذا الماء، فإن الظاهر أن النجاسة لم تزل، ولهذا صار فيها قولا. أما إذا غابت فلا إشكال في أن سورها طاهر. لا، غابت عنا، مثلا رأيناها تأكل فاقة ثم بعد ساعة أو ساعتين ذهبت الفرضة ثم رجعت بعد ساعة أو ساعتين ثم شرب. اثنين. نعم نعم.
والثالث الآدمي، فيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس ينجس، ولأنه لو كان
ليس بنجس. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بنجس، ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات. والثانية هو نجس، قال أحمد في صبي مات في بئر تنزع، وذلك لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه الشاف.
والأول أصح. الأول وهو أن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا أصح. فإن قال قائل يرد علينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فمفهومه أن الكافر ينجس كما هو منطوق الآية. فالجواب أن النجاسة نوعان، حسية ومعنوية، والنجاسة التي تضاف للكافر هي المعنوية. نعم.
والرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته، فميتته نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ربس.
نعم.
باب الآنية، وهي ضربان مباح من غير
حرام. الضابط في مسألة الدم أن كلما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدم، كلما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدمي، على أن بعض العلماء قال إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين، وعلل ذلك بأنه لا دليل على النجاسة، والنجاسة تحتاج إلى دليل، وبعموم قوله إن المؤمن لا ينجس فهذا يشمل أجزاءه وما فيه، وبأن الصحابة كانوا يجرحون في الغزوات ويصلون في ثيابهم، وبأن القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، والآدمي إذا قطعت يده فهي طاهرة، فكيف نقول هذه اليد إذا قطعت تكون طاهرة مع أنها عضو وجزء منه، والدم إذا انفصل يكون نجسا؟ هذا بعيد. ولهذا فالذي يترجح عندي أن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيل، لكن مع ذلك نأمر الإنسان بأن يتنزه منه من باب الاحتياط، والاحتياط في غير مشقة أولى من كون الإنسان يعني يتهاون في الأمر. نعم
شيخ، الدم الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه وهو حي نجس؟
كل ما ميتته نجسة فدمه نجس، وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر. فالسمك مثلا لو أن سمكة خرج منها دم كثير وهي ولو كانت حية فهو طاهر.
شيخ ما يعارض عموم قول رسول الله ما وبين من وهي ما وبين من
البهيمة وهي حية فهو ميت؟ نعم
ما يعارض
أيه
الدم.
طيب إذا جعلناه ميت، إذا جعلناه ميت فإنه يكون نجس، لأن ميتة ما يؤكل لحمه نجس ولا طاهر؟ كيف ميتة ما يؤكل لحمه؟ حرمت عليكم الميتة، وقال إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا العبرة بكل نفس واحدة، لا تجي مثلا مليون دباب وتجي يمكن العقرب يخرج منها. لا الأوزاغ نص الإمام أحمد على أن لها نفسا سائلة، الوزغ نص الإمام أحمد على أن له نفسا سائلة، لكن العقرب ما له نفس أبدا لو تذبحها ما لقى الدم، أبدا لو تضرب الحجر اللي أنت تقطع ما لقى الدم، الذباب فيه دم لكنه ما يسي. نعم الصلاصين ما له دم، لا طاهر، كل شيء ليس له دم يسير فهو طاهر. هذه إذا تولدت من نجاسة، فقد سبق لنا أنها نجسة على خلاف فيها أيضا. أنا إن شاء الله سوف أحرر لكم النجاسات، أحرر لكم وأتيبها نمليها عليكم أحسن ضوابط إن شاء الله. نعم على كل حال نحررها ما يضر، ما كل أحد عنده فتوى الحرم.
باب الآنية وهي ضربان، مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وتوضأ من ثور من صخر، وثور من حجارة، ومن قربة وإداوة. والثاني
طيب الآن الأصل فيها الحل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأي مثل إناء تستعمل لشرب أو أكل أو وضوء أو غير ذلك إذا اعترض عليكم معترض فقل له هات الدليل على التحريم، ولا في الأصل الحل. نعم.
والثاني محرم وهو آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاتهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليهما. فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلا وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصر هذا في ثمن الجواهر لأنه لا يعرف
في ثمين الجواهر، ثمين
ولا يحصر هذا في ثمين الجواهر لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس، ويحرم اتخاذها لأن ما حرم.
طيب قول المؤلف فدل على تحريمه، هل يكتفى بهذا القول أو على أنه من الكبائر؟ على أنه من الكبائر، لأن الوعيد على الشيء يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ولأن ويحرم اتخاذها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه من هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال.
حرم اتخاذه على هيئة،
ويحرم اتخاذها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء.
طيب، عندنا ثلاثة أشياء في الأواني، أواني الذهب والفضة، استعمالها في الأكل والشرب، واستعمالها في غير الأكل والشرب، واتخاذها يعني مثل أن يجعلها زينة. أما استعمالها في الأكل والشرب فهو من كبائر الذنوب كما عرفتم، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فالمشهور أنه كاستعمالها في الأكل والشرب، أي أنه حرام من كبائر الذنوب، ولكن الصحيح أنه ليس كذلك، وأن استعمالها في غير الأكل والشرب مثل أن نجعلها أوعية للأدوية أو ما أشبه ذلك لا بأس به. ودليل هذا أن أم سلمة راوية الحديث الثاني كان عندها جلجل من فضة، جلجل من جنس الطابوق، أتعرفون الطابوق؟ طيب، نعم، ها؟ حق الكحل وحق الزنجبيل وحق الأشياء هذه، عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خص من أكل أو شرب، ومعلوم أن الأكل والشرب في مظهره أشد من أن يكون الإناء وعاء لشيء مخزون عند الإنسان، لأن الأكل والشرب عام يشاهده كل أحد ويكثر استعماله ويحصل فيه للإنسان من الفخر والأبهة والتعاظم في نفسه ما لا يحصل فيما لو كان عنده وعاء يخزن فيه دواء أو ما أشبه ذلك. الثالث اتخاذه، اتخاذها ينظر، إن اتخذها لمحرم صار حراما من باب إيش؟ من باب الوسائل، وإن اتخذها لحلال فهي حلال كما لو اتخذها لدوان أو غيره، وإن اتخذها لمجرد الزينة، لمجرد الزينة فينبغي أن نقول إنها حرام لما في ذلك من إضاعة المال، لما في هذا من إضاعة المال. فالحاصل أن هذا هو القول الذي أطمئن إليه. أما عند الفقهاء رحمهم الله فهو فاستعمالها في الأكل والشرب حرام، وفي غير الأكل والشرب حرام، واتخاذها حرام، يعني كل الثلاثة حرام عندهم. نعم. العلة ليست كسر قلوب الفقراء، الفقير ينكسر قلبه إذا كان عند الإنسان سيارة فخمة، وإذا كان عنده قصر مشي، وإذا كان عليه لباس جميل، ولا علة أحسن من تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أن الدنيا ليست دارا لأن يأكل الإنسان ويشرب فيها في آنة الذهب والفضة، وهذا واضح، والقول بما ذكر المؤلف فيه نظر، لكن لا بأس أن ندعم النص به، وإلا فالإنسان لو اتخذ مثلا ثياب من مواد فخ غالية أغلى من الحرير مثلا ما قلنا هي حرام، لكن لو لبس الحرير قلنا حرام، لأن لباس الحرير إنما هو لباس أهل الجنة، هذه أيضا أواني الذهب والفضة أواني أهل الجنة، ولهذا قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم.
شيخ شيخ لو قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الشرب الاكل الا على سبيل التمثيل.
نعم.
لان غالب الاستثناء يكون في هذا.
نعم.
وانما النهي عام سواء للاستثناء اكل الشرب او غير ذلك.
لقلنا في هذا نظر، لأن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث أيدت المفهوم وهو قولها تأكل ولا تشرب، أو وهو قولها الذي يشرب في آنية الذهب والفضة. ثم إنه من المعلوم أن استعمال الأواني هذه في الذهب والفضة في الأكل والشرب أعم وأكثر، فيحصل فيها للقلب ما يحصل من الأبهة والتعالي والتعاظم، بخلاف مثلا ما لو أخذ إناء من فضة أو وعاء من فضة وجعله عنده في صندوق أو في خزانه وما أشبه ذلك.
وإنما أبيح للنساء التحلي، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع، وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا.
هذا جواب عن ما لو أورد مورد قال كيف تقول إن الرجال والنساء سوى في استعمال أواني الذهب والفضة مع أن المرأة يجوز لها التحلي بالذهب والفضة دون الرجل؟ ذكر الفرق أن المرأة محتاجة إلى التزين للزوج أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن ليس كذلك. من الذي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ النساء، يعني كمن ليس كذلك وهو الرجل. نعم.
وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل، واشترط أبو الخطاب أن يكون لحابع لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحابع.
شعب القدح.
لأن الرخصة وردت في شعب القدح.
وعند الظاهر النسخة الثانية تشعب القدح. حطوها نسخة.
لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه. وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل وتكره مباشرة الفضة باستعمال، فأما الذهب
طيب. الحلقة لأنها تستعمل يعني تستعمل وحدها، يعني كره الإمام أحمد الحلقة من الفضة للإناء لأنها تستعمل، يعني يمسك بها الإناء ويمكن انفصاله عنه. وليعلم أن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا فإنه للتحريم، وإذا قال لا ينبغي فكذلك للتحريم، وإذا قال لا يعجبني فهو للاستحباب، وقيل للتحريم أيضا، لأن الإمام أحمد رحمه الله لورعه للكراه. نعم. لأن الإمام أحمد أنا قصد الاستحباب إن استحباب الترك، لكن الكراهة أوضح، لأنه رحمه الله عنده من الورع ما يمنعه أن يقول عن الشيء إنه حرام إلا إذا كان فيه نص. إذا كان فيه نص مثل لو سئل عن الميتة فسيقول إنها حرام. طيب. وقول المؤلف تكره مباشرة الفضة بالاستعمال، يعني مثلا إذا جاز أن نضبب الإناء بفضة فإنه يكره أن نباشر الفضة. مثال ذلك إناء انكسر وضببناه بسلسلة من الفضة، فإنه يكره عند الشرب أن نباشر الفضة، هذا ما قاله المؤلف، ولكن لا دليل على ذلك. والصواب أنه إذا أبيحت أبيح مباشرتها ولا حرج. نعم. بن داود. وش تقولون في هذا؟ يعني فيه ناس يعني يجعلون بزابيز من الفضة وبزابيز من الذهب، ها؟ إضاءة المال هذه حتى لو تحط خرق، لكن الظاهر أن يقال البزابيز وسيلة للشرب، وسيلة للشرب، وإن كانت تستعمل في الوضوء وفي التغسيل وفي غيره، لكن تستعمل أيضا في الشرب. ها؟ لا لا، ملونة يا شيخ. إيه، عينك شافت شيء حمر مثل الذهب وقلت هذا ذهب. كم؟ لا، مجاري ماس الذهب يا رجال. مجالي. والله ما أدري. نعم. المهم هذه تحتاج إلى نظر يا عبد الرحمن، والظاهر لي أنها ما تجوز. ها؟ الإمام أحمد فهو ممنوع.
فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة، كان في الكلب، كان في الذهب.
إيش؟
فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة، كان في الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها، لأنه في معنى أنف الذهب. وذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب. قال أبو الخطاب: ولا بأس بقبيعة السيف، ولا بأس بقبيعة السيف بالذهب، لأن سيف عمر كان فيه سبائق من ذهب. ذكره الإمام أحمد. وعن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال: هو حديث غريب.
على كل هذه الكلمات اليسيرة انتقل إليها المؤلف من الأواني، وإلا في الحقيقة أن محلها في باب اللباس، والفقهاء ذكروها في باب الزكاة، زكاة الذهب والفضة. والقاعدة فيها أن استعمال الذهب والفضة لا يجوز إلا للنساء، استعماله في اللباس. وبناء على هذا لا يجوز إنسان أن يلبس قلما فيه ذهب، لأن هذا نوع من اللباس، أو يتخذ سلسلة فيها ذهب، أو يلبس ساعة فيها ذهب، لأن كل هذا من اللباس. وأما ما فيه مصلحة وعز للإسلام مثل السلاح كالسيف ونحوه فلا بأس به، لأن الفخر والخيلاء والتعاظم أمام الكفار أمر مطلوب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مشية الخيلاء: إنها لمشية يقضها الله إلا في هذا الموطن. وأباح لباس الحرير في الحرب. وأما ما ذكره من اتخاذ الأنف والسن من الذهب للضرورة فهذا صحيح. فإذا قال قائل: ما الفرق بين التحلي واتخاذ الأنف؟ فالجواب: الفرق بينهما ظاهر، لأن اتخاذ الأنف من باب تغطية العين، والتحلي من باب التجمل والكمال. ف فهذا هو الفرق. ولهذا نقول لو أن الرجل اتخذ سنا من ذهب للتجمل صار هذا حراما، لأنه لا يحل له أن يتجمل بالذهب، ولا اتخذه للحاجة صار حلالا. وهل للمرأة أن تتخذ سنا من الذهب للتجمل؟ نعم نعم لها أن تتخذ هذا، لأنها كما تتجمل بالذهب على صدرها وفي أذنها وفي يدها كذلك أيضا في سنها. نعم. يعني إذا أهدي الإنسان ساعة من ذهب وهو رجل، فإن كان يمكن إهداءها للنساء أهداها، وإذا كانت لا تصلح لباس للنساء فيستعملها يضعها في مخباته، فهذا جائز على رأي الشيخ الإسلام فيما أظن وجماعة من العلماء يقولون إن استعمال الذهب في غير اللبس للرجل لا بأس به إلا في الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شرب. والقلم يحط مخباته الله لا بأس به، لكن مشكلتنا أن القلم سوف يكتب به دائما، والكتابة به نوع من الاستعمال، وإن كان الساعي يظهرها لكن التصاق القلم في يده عند الكتابة أقوى من التصاق الساعة إذا أراد أن ينظر إليها. نعم أيه هذا هو نقول، بس ما يدخل هذا في اللباس؟ لا لباس. ولهذا أنا لو يجيني قلم يعني حق مقضابة هذا زين أحب أنه مثل مقضابة الشين في شق الثياب ومنظر السيء، لا كيف نوع من اللباس أيه زين ما في شك. نعم
مثلا مقبض
في يده داخل في السيف وشده جاب جائز. نعم نعم بناء على الأصل بناء على الأصل.
فصل. فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان، أحدهما تصح طهارته وهذا قول الفرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء. والثاني لا تصح، اختاره أبو بكر، لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة.
نعم. أما الأول هو الصحيح، أن الصحيح صحة الطهارة من إناء الذهب والفضة، لأن التحريم هنا لا يعود إلى استعمال الماء، الماء ليس فيه شيء، يعود إلى استعمال الذهب والفضة عموما، وما لم يكن تحريمه خاصا فإنه لا يؤثر في العبادة. وأما قول أبو بكر وقياس على الأرض المغصوبة فهو غير متفق عليه، وقد قلنا إنه لا يقاس على أصل إلا حيث كان متفقا عليه. والصحيح أن الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة صحيحة، هذا هو الصحيح، وأن الوضوء بالماء المغصوب أيضا صحيح، لأنه لا يحرم الوضوء بالماء المغصوب لخصوصيته، وإنما المحرم استعمال الماء المغصوب مطلقا في وضوء أو في نظافة أو في غسل ثياب أو غير ذلك. والقاعدة في هذا أن ما كان النهي واردا عنه بعينه فإنه لا صح، وما كان عاما فإنه على القول الراجح يصح مع تحريم الاستعمال. نعم.
جاءت ورقة من خلف وصاحب سيارة تيما نساء رقم 717591 يقول أنه على سفر.
إيه حطها.
السؤال بالنسبة
للسنة، هذا سؤال وجيه، يقول إن الآن الأسنان ممكن أن تركب من غير الذهب، فهل نقول إن هناك ضرورة الآن؟ نقول نعم في ضرورة، لأنه مو بالضرورة أن يحتاج إلى الشيء بعينه، أن يضطر إلى شيء يسد هذه الفتحة مثلا. ولهذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مكان الشعب سلسلة من فضة، مع أنه يمكن أن يتخذ من حديد. مثل لا أبدا، هذا إطلاقه منه إذا قال أكره فهو للتحريم. نعم. اي بس هم قالوا ان مجرد الحاجه الى هذا الشيء يكفي، ولهذا ربط السن بالذهب قد يربط بغيره من المعادن الحديثه ولا يحصل فيها صدع. نعم اي نعم نعم هذه الحاجه.
فصل في اواني الكفار وهم ضربان، احدهما من لا يستحل الميت فاليهود، فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافهم يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر من جرة نصرانية
وتوضأ عمر من جرة نصرانية.
والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالأعيان النجسة هي أولا كل حيوان محرم الأكل، ويستثنى منه الآدمي. اثنين، كل ما لا نفس له سائلة، أي ما لا يسيل دمه عند جرحه كالبعوض. ثالثا، كل ما يشق التحرز عنه كالهر ونحوه من الطوافات سوى الكلب. ثانيا، كل خارج من جوف محرم الأكل، كالبول والعذرة ونحوهما، ويستثنى من ذلك أولا مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه، إلا أن يمنع من ذلك إجماع. القيئ العلماء اللي قالوا وكذلك معناه أن الأخير منفصل عن الأول. ثانيا، العرق، هذا مما يستثنى، العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة. ثالثا، الخارج مما لا نفس له سائلة كقيء الذباب وعذرته، نعم، ونحوه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه. واضح؟ هنا هذا يوجد كثير، يوجد في الكتب، يقع الذباب على كتاب وإذا كان أملس على طول يتقيأ فيه، نقول هذا القيء طاهر. وكذلك يكون في الثياب أيضا بعض الأحيان. نعم. الثالثا، يعني من النجسات، جميع الميتات، ويستثنى من ذلك أولا ميتة الآدمي، ثانيا ميتة حيوان البحر، ثالثا ميتة ما لا نفس له سائلة. رابعا، منين؟ لا، رابعا مما هو نجس العين. رابعا، كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة، كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة. نعم. ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، هذه طاهرة ولو كان الحيوان ميتته نجسة. نعم. طيب يمكن يجينا الآن. نعم أصبر جزاك الله خير. ما لا تحل الحياة عرفتوها؟ وهي أربعة: الشعر والصوف والوبر والريش. الشعر للبقر وشبهها، الصوف للظأن، الوبر للإبل، والريش للطير. ثانيا: القرن والعظم عند شيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا يعني من النجاسات: الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة. الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك أولا دم الشهيد عليه، ثانيا المسك ووعاؤه، ثالثا الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية. طيب والدم من حيوان ميتته طاهرة؟ ها؟ طاهر، مثل دم السمك لو انجرح السمكة وهي حية في الماء فإنه طاهر دمه. قال: ويحتمل، هذا مني أنا، ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر فطهارة الدم من باب أولى. سادسا: منين؟ سادس من نجس العين. ما تحول من الدم، من الدم النجس، ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح. انتم عارفين هذا وش؟ طيب، ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد اللي يكون في الجروح وماء الجروح، الماء اللي يكون مثل الماء. طيب، هذا نجس، فإذا أصاب الثوب يكون حكم الدم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح. سابعا: منين؟ من عين النجاسة. طيب، الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان. والإسكار تغطية العقل على وجه الطرب واللذة، وأما البنج وشبهه فلا يسمى مسكر لأنه ليس على سبيل الطرب واللذة بخلاف الخمر. الخمر نجس. قال: والراجح أن الخمر ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته كما قد بين في موضع آخر. ثم قال: ويعفى عن النجاسات فيما يأتي. يعفى عن النجاسات فيما يأتي: أولا يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض، ثانيا يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ، ثالثا يسير القي على القول بنجاسته، رابعا يسير بول الحمار والبغل ويسير روثهما عند من يلابسهما كثيرا. هنا. طيب، خامسا يسير ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها. الخفاش السحات. نعم، هذه طيور تأتي عند أقبال الليل، إذا أقبل الليل شوفها تطير. نعم، كيف خفاش خفاش وأنتم تقولون خفاش، طيب يمكن بعد غيركم يقول خرفاش، ما ندري. على كل حال هو معروف الآن الزرق، ما أدري. نعم، ما ترون الزرق بعد؟ لا إله إلا الله، يعني أن يخرج من دبره. يقال زرق الحمار على كذا، معروف حي ولا لا؟ زين، طيب. الله أرى. والله نحتاج إلى قاموس لغة قبل كل شيء. نعم، لا ما يفهم هذا، يقول ما يفهم، في ناس مهم جادين وهو يلعبون. طيب، يقول يصير ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. سادسا، يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أعم، حتى المغلظة كل النجاسات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول اليسير هذا يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه غالبا، والدين يسر. لو مثل نجد شيء مثل جب الإبرة من نجاسة ولو مغلظة يقول أنه يعفى عنه، لكنه أكثر العلماء على خلاف كلامه رحمه الله. نعم، كل نجس يبطل الوضوء، يعني كل ما خرج وهو نجس يبطل الوضوء. كيف يعني كل ما خرج من الإنسان وهو نجس، أو كل ما مس الإنسان شيئا نجسا؟ لا، هذا غلط. الإنسان إذا مس النجس يغسل ما أصابه فقط. إذا نعطيه الشيء على الحال. طيب، من حيوان ميتته نجسة، من فصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. واحد مثلا مسك شاة وقطع رجلها وهي حية ترعى، لكن هو محتاج إلى لحمه، عنده ضيوف الآن، قال بقطع الرجل وأخذ الباقي اليوم الثاني. عرفت؟
يعني شيخ، لو كان مثلا ما استطاع أن يصيد مثلا كغزال أو شيء ثم يعني ضرب،
هذا مستثنى. هنا نعم، أخذنا ثلاثة. ها؟ هذا الثالث. يعني مثلا إنسان فيه ثلاث بول، مثلا الشيء اليسير النقطة التي تصيبه مع التحفظ ما يضر.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أواني الكفار وهم ضربان. ترى أنا معي يا شيخ نسختك. أحدهما: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، فأجابه رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة. وفي كراهية استعمالها روايتان: إحداهما تكره لهذا الحديث، والثانية لا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها.